أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، وهي آية الكرسي. هذه الآية الجليلة العظيمة الشريفة، يسعدنا ويشرفنا أن يدور الكلام حولها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويبارك في جميع المشاهدين. اللهم آمين.
القرآن كله عظيم، لكن أعظمه هي آية الكرسي، كما وردت بذلك النصوص الصريحة والصحيحة. وصلنا إلى قضية أخرى من قضايا العقيدة الكبرى التي تتناولها هذه الآية الواحدة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم. وهنا سنقف ليدور الحوار حول هذه الجزئية من علم الله العلي الكبير. تفضل الدكتور.
الله يحفظك ويرفيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علم الله عز وجل اللي ذكره في هذا الموضع أراد من خلاله أيضا توجيه رسالة إلى جميع العقلاء في بيان وصفه ووصف من عبدوه من دون الله عز وجل، لأن الآية زي ما قلنا تحمل رسالة عالمية لجميع العقلاء في هذه البشرية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتم عبيد فتخيروا نوعية المعبود ووصف المعبود. إن كان فيه من يتصف بمثل وصف اللي ورد في آية الكرسي فاعبدوه، لا إكراه في الدين. فهنا منهج في مخاطبة عقلية رائعة ورسالة عالمية لسائر البشرية ربنا بيخاطب فيها العباد. فلما بدأ بأنه المعبود بحق الله لا إله إلا هو، ذكر في أسباب إفراد الله بالألوهية أو بالعبودية إن هو الوحيد المعبود بحق، إنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا ليس في سواه
سبحانه.
وبسبب حياته وقيوميته وإنشائه لجميع الخلائق سوى الله عز وجل كان له ما في السماوات وما في الأرض. وبسبب ذلك أنتم إن نسبتم إليهم شيء في الملك فليس لهم إلا أن تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله عز وجل بيّن أن ذلك منتف عنهم، فلا شفاعة عنده إلا بإذنه، ولازم إذن للشافع وإذن للمشفوع فيه وإذن بنوعية الشفاعة إلى غير ذلك مما تقدم من بيان الشروط. وبعدين بيقول لهم أنا عليم بهم، أنا الذي خلقتهم، فهذا علمي بمعبوداتكم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا علمي بهم، فما بالك بعلمهم بي. مقدار علمهم بربهم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقارن بين علم هؤلاء وعلم رب العزة والجلال.
هنا قضية رد خاص على هذه المعبودات المزعومة من دون الله تبارك وتعالى، أن رب العالمين هو أعلم بهم منهم. لكن لما نروح عند آية تانية نتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، هنلاقي الكلام عن العلم هنا خد منحى آخر وعالج جانبا آخر. في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا لا. هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
ده
إلى آخر هذه الآية.
اسمه علم التقدير. ما هو عشان كده الآية جاءت بشقي في مسألة العلم، قال يعلم ما بين أيديه، وبعدين قال وما خلفه، فما علم ما بين أيديهم وما علم ما خلفهم. لأن ده نوع وده نوع. طبعا علم الله واحد، بس تعلقاته، تعلق العلم نفسه اللي يعلم ما بين أيديهم، ده اسم علم التقدير. اللي جاي كلمة ما بين يدي في اللي جاي، اللي جاي بالنسبة لهم، حتى التعبير القرآني باختصار دقيق، لأن الآية في كل جزئية يا شيخ مصطفى منها أو كل جملة منها، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عبر بها كمختصر عن موضوع المتكامل. فما الموضوع، إيه الموضوع تحت قوله يعلم ما بين أيديهم؟ أراد الله أن يبين علم التقدير على أساس إن إنشاء جميع الخلائق ومن ضمنها المعبودات التي عبدت من دون الله وتوجهوا إليها وعظموها وقدسوها وعصوا لله عز وجل من أجلها، هو الذي أنشأها وهو الذي قدرها وكتب مقاديرها قبل كونها، وهو الوحيد الذي يتوقف إيجاد هذه الخلائق على تقديره ومشيئته
سبحانه وتعالى.
فهذا علم التقدير. ولذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كتب الله مقادير الخلائق، رواية قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما كان من ضمنهم المعبودات اللي انتم عبدتوها دي، فكتبها، يعني قدرها في علمه وكتبها في لوحه سبحانه وتعالى، وشاء كونها على حسب مشيئته والوقت اللي بحدده هو مش غيره. يعني ما حدش يقدر يتحكم في اللي جاي إلا رب العزة والجلال. فقال وعنده وحده، وعنده يعني وحده، عند الله وحده مفاتح الغيب. وكلمة مفاتح، المفاتيح اللي بتتوصل بها إلى خزائن الغيب، زي المفتاح بالنسبة للمخزن. فجميع خزائن الغيب اللي وردت وستحدث، ربنا سبحانه وتعالى يقول وعنده وحده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهم لا يعلمون عن أنفسهم ما سيحدث لهم بعد لحظات أو دقائق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فربنا سبحانه وتعالى عليم خبير، إن الله عليم خبير، عشان يبين لنا أن حتى من عبد من دون الله لا يعلم عما سيحدث له في المستقبل شيئا، فكيف تعبدونه من دون الله؟ فإذا كان الأمر كذلك، ألا يحتم عليكم ويوجب عليكم أن توحدوا الله وأن تعبدوه لا شريك له، بدل أن تذهبوا لهؤلاء الذين لا يعرفون عن واقعهم شيء؟
قال قضية العلم هنا يحضرني هذه المجادلة التي حدثت، أو هذا الحوار الذي ذكره القرآن الكريم بين سيدنا موسى عليه السلام وفرعون. قال فرعون قال فما بال القرون الأولى؟ رد موسى قال علمها عند ربي في كتاب
لا يضل
لا يضل ربي ولا.
بس هنا
السياق، هنا السياق يعني علاقة العلم، هذا النوع من العلم أو هذا القسم من العلم.
القصة دية اللي قالها موسى عليه السلام تأتينا في العلم اللي هو علم الإحاطة، مش علم التقدير، العلم باللي فات.
طب في السياق
يعني هو إيه؟
هذه الجملة القرآنية من آية الكرسي، يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. اديني عناوين كده للمفردات ثلاثة، لأن دي حلقات زي ما قلت لك.
طيب.
يعني كل
الأول احنا خلينا في قوله يعلم ما بين أيديهم. كلمة يعلم ما بين أيديهم في كل العلم الذي سيأتي، لأن احنا انت لو تسمع مثلا وهم بيتكلموا على قضية العلم، وده إجماع من السلف الصالح، عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
دي عقيدة أهل السنة.
عقيدة أهل السنة. فده بيتكلموا فيه عن إيه؟ عن نوعين من العلم. علم في اللي جاي، العلم اللي جاي ده، ده اللي عالم بما سيكون، اللي هو قال فيه يعلم ما بين أيديه، يعني اللي جاي المستقبل، يعني المستقبل. وما خلفهم، اللي هو عالم بما كان، باللي حصل ومضى وتم واتخلق وخلق وقدر. وبما لم يكن لو كان كيف يكون، ده اللي في اللوح المحفوظ ولسه ما تنفش.
زي ايه علم المستقبل؟
هنتكلم عن علم المستقبل.
من العقلانيين يقول لك انا ما انا عارف هعمل ايه بكرة، لا اتكلم.
لا، هو لا يعلم ماذا سيصنع غدا، وانما
يعني ترتيب في الترتيب،
وانما يرتب الاسباب ليأخذ بها غدا. اعيد الكلام تاني.
تمام.
هو يرتب الاخذ بالاسباب، يعني بكرة هحضر مؤتمر في المكان الفلاني، يا فلان تكون عندي الساعة كذا علشان هنروح من الشارع الفلاني ونحضر في المؤتمر على حسب الموعد. ده اللي هو خطط له وقدر أموره بسببها. هل يستطيع أن ينفذها؟ تنفيذها متوقف على مشيئته هو سبحانه وتعالى. والله السواق جه اتأخر، العربية بنشرت، أو العجلة حصل لها حاجة، أخي بالك إزاي؟ طب أنا أعمل لك إيه يعني؟ الطريق زحمة، خبالك ازاي؟ واحنا جايين الطريق مقفول، هنعمل ايه يا اخوانا؟ نصيبنا كده، نصيب قدرنا. هل يستطيع الشخص اللي عامل موعد ساعتها يقول لك لا انا حكمت الامور وحاجي؟ يقول لك لا، حصل فيه عذر. فكلمه العذر ده لان تقدير وقوع المقادير ليس على احد سوى رب العزه والجلال. ولذلك بنقول ان مراتب القدر، مراتب القدر هي ايه؟ المراحل اللي بيمر بها المخلوق لغايه ما يتخلق. لازم يمر بعده مراتب. أول حاجة علم التقدير، إن ربنا قدر الأشياء في علمه قبل ما يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. كل اللي هيحصل قدره، وجميع المخطوطات أو الخطط التي ستحدث ربنا قدرها في علمه. ثم قبل ما يخلقهم ب50,000 سنة كتب كل شيء في اللوح وأخفاه، ما محدش يعرف عنه حاجة. ثم بمشيئته حدد وقت التنفيذ، إن فلان هيتخلق في القرن 21 بداية التكوين الساعة كذا ونهاية الوفاة الساعة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الآن وبفضل الله كل أسئلتك واستفساراتك عن أحكام الدين والشريعة أمام نخبة من كبار العلماء، فقط اتصل على 1707 خط الفتاوى، هيرد عليك مباشرة فضيلة الشيخ علي ونيس أو الشيخ سامي السرساوي أو الشيخ محمد عبد الفتاح.
الصلة بين العبد وربه، كيف أصلي، واجبات الصلاة، أذكار بعد الصلاة، مبطلات الصلاة، صلي وعرف كل ما يخص الصلاة. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وحمل أحدث البرامج الدينية. خلي موبايلك دايما عمران.
الصوفية وبعض أصحاب الإشارات وما ذلك كلموا أحيانا كلام عن اللوح المحفوظ، وأنه أين هو اللوح المحفوظ؟ هل جاءت الشريعة؟
كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه.
دي برضو من عقيدة
السنة، يعني النص واضح،
من عارفين اللوح المحفوظ ده فعلا كتاب عنده. أين في نص؟ يعني نحن نؤكد على ما فيه نص.
أي على إيه؟ على إن اللوح المحفوظ
أي مكانه عند الله سبحانه وتعالى،
فهو
تحت العرش،
فوق عرشه،
فوق العرش،
فوق العرش. كتب ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي.
هذا الكتاب فيه
كل اللي خلق
كل شيء.
وحاجه كمان عايزين نقولها في علم التقدير، ان هذا العلم اللي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودي نقطه بنقولها للمشاهدين، اللي يقول ان بيطلع على اللوح المحفوظ ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا معاكس لأصول القرآن والسنة وهادم لعقيدة السنة والجماعة.
في فرق قالت
كتير ده هتشوف دلوقتي. يعني انا اضرب لك مثل، خليني اضرب لك مثل سريع وان كانت المساله يعني ايه يعني تحتاج الى بسط ولا شرح، بس
لكن
الحلقه
اشارات
يعني. هل يعني انت سمعتش مره ان ابو بكر الصديق ولا عمر الخطاب يطلع على اللوح المحفوظ؟ لان الطحاوي بيقول في عقيده السنه والجماعه واصل القدر سر الله في خلقه، القدر المكتوب في اللوح يعني. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولو أطلع الله عز وجل علم ما في اللوح لخلقه لبطلت حكمته. لأن لو واحد نسي من بطن أمه يعلم ما سيحدث له في المستقبل يبقى ما فيش داعي يكلفنا بالشرع والأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل، يعني إحنا عارفين يعني كل شيء مقدر، قال لهم كل شيء مقدر. طب ما الفائدة من العمل؟ الفائده من العمل اعمله فكل ميسر لما خلق له. يقول لك ده مكتوب، هو مكتوب بس انت ما تعرفش عنه حاجه. انت لو تعرف عنه حاجه ان انت في الجنه ومن اهل الجنه يبقى الكلام ده صحيح، تقول انا هشتغل ليه وهعمل ليه؟ لو قلت ان هو في النار ومكتوب عليا ان انا في النار سلفا، اخد بالك ازاي؟ يبقى ايه لازمه العمل؟ لكن ربنا اخفى ذلك ولم يبينه ابدا. فانت ما فيش قدامك، انت تقول والله ده انا مكتوب عليا من اهل النار، ايش عرفك؟ هل اطلعت على اللي في اللوح؟ لو اطلعت على اللي في اللوح وجدت نفسك من اهل النار لك حق ساعتها، انما ما في احتمال تاني ان كنت اكون من اهل الجنه.
طيب الجمله دي عايزين نزنها على ميزان العقيده الصحيحه، بالمناسبه لان مثل دارج على السنه كثير من الناس، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين.
صحيح.
لان
لا يعلم ما هو مكتوب على الجبين الا بعد ما بتشوفه العين، مش قبل ما بتشوف العيب.
مقصود المكتوب عند الله سبحانه وتعالى،
المكتوب يعني على العباد، مكتوب يعني. فين؟ في اللوح المحفوظ.
المقدر على العباد.
المقدر هيحصل، بس انا ما اعرفش المقدر الا بعد ما يحصل. لو عرفته قبل ما يحصل يبقى في الحاله دي طعن في القدر. ولذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الذهاب الى الدجال والعراف؟ لانه كذاب لا يعرف من علم الغيب شيئا. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد.
اطلع الغيب ام اتخذ
عند الرحمن عهدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الغيب ولا احد يعلم الغيب، فعلم الغيب مقصور ان الله عنده علم الساعه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وما تسقط من ورقه الا يعلمها.
من الذي كتب هذا اللوح المحفوظ؟ عندنا
رب العزه والجلال
سبحانه.
كتب الله مقادير الخلائق قبل ان ياخذ
كتب الله. لكن بما يليق بجلاله وكماله
والتصرفه الكيفيه
اذا ليست الملائكه، والا كانوا اطلعوا.
لا الملائكة ما كتبش، يعني الملائكة ما تعرفش ايه اللي في اللوحة. الملائكة ربنا في 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 يد الملائكة حاجة اسمها انواع من التدبيرات او التقديرات اللي ربنا يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا.
لم يكونوا على علم بها قبل ان يأمرهم الله عز وجل.
وحتى هم اللي كاتبين اللي هم بيؤمروا به هل هو متوافق مع في اللوح مع ما في اللوحة ام لا؟ هم ما يعرفوش،
هم لا يعلموا.
لا يعلموا.
اذا على المسلم ان يعتقد هذه الحقيقة اعتقادا جازما مبرما أن كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله عز وجل وحده،
أو أن يعلم من شاء من خلقه بما سيحدث ببعض الأحداث في كونه، كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب في النار.
لا دي بقى وحي.
ما بقول لك وحي، إنما واحد من نفسه كده يعرف. لا يعني إن
لأن بعض المتصوفة أو مدعي الولاية
يقول لك أنا بعرف اللي في اللوح.
ممكن يقول في العلم الباطن أو الرؤية أو علم اللدني. قصة خطيرة.
شوف القصة دي يا شيخ مصطفى. واحد بيقولوا عليه اسمه علي بن محمد الحبشي بيحكي قصة. القصة دي طبعا يعني احنا ذكرناها في كتاب اسمه كنوز السعادة في كتابني منة الرحمن، ذكرت فيه كل هذه التفاصيل. اللي عايز يعرف يعني مرجع الكلام ده بالتفاصيل لان الحلقة دي ملحقش يقول حاجة. بقول سيدنا ابو بكر العيدروس العدني لما تعثرت به امه في الولادة فابوه قال ايه؟ قال للناس ما تخافوش، هذا ولدي لا يخرج حتى يقرأ اللوح المحفوظ. الواد في بطن امه والولية لسه يعني ما ولدتش وتعصرت في الولادة وتأخرت، قال لا لا ما تخافوش، هو بيقرأ في اللوح المحفوظ باقي معاه بس سطرين هيخلصهم وينزل.
شفت خطورة الكلام ان برضو في
لا إله إلا الله
في خرافات في من يدعي
هذه كرامة او هذا ولي. بنقول لك دليل عدم ولاية، لان الولاية ان تكون على منهج أهل السنة والجماعة في ان القدر ضن الله به، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.
يعني الولد لسه ما خرجش من بطن امه عشان
يعرف اللوح المحفوظ. اسماعيل الانبابي بتاع انبابه بيقول لك فيه في ترجمته كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول يقع كذا ولا يقع كذا فلا يخطئ. طب لما هم وعشان كده عملوا له ضريح وتوجهوا اليه بالدعاء. الشعراني بيقول لك وكان الشيخ جاكير يقول ما اخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح المحفوظ وأنه من أولادنا من طريقتنا. يعني طب لما تقول كده في وصف مخلوق سبت إيه للخالق؟ مش كده وبس، الشيخ أحمد الرفاعي بيقول أيها الفقراء، والفقراء يعني الصوفية، يعني الشيخ عثمان السالم أبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريته اللي هم أتباعه يعني، فما يجد من سيئة يمحها ويكتب عوضها بلا معارضة، يعني ربنا ما يعرضوش. شوف ازاي. ثم التفت إلى ابن أخيه إبراهيم الأعزب وقال له يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله حتى يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه أو جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته فيمحو منها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء.
هيستدل على هذا الكلام بحديث إنما أبيت عند ربي
يطعمني ويسقين.
ولا يبيت في المنطقة دي،
يبيت عند ربي يطعمه ويسقين. يبيت عند ربي يعني
أين يبيت في العالم الملكوت؟ الصوفية لهم شطحات في هذا،
بتكلم على أساس إيه؟ لكن ما فيش حد ما لم يثبت عن النبي عليه السلام إن قال أنا بطلع على اللي في اللوح المحفوظ من نفسي.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
وبيحصل كذا وكذا.
إذن هذا الكلام الذي سقته فضيلتك يتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة.
ما هو ده المبالغة،
هي عقيدة الأمة
المفروض. المبالغات الكذب دي اللي افتعلوها تحت مسمى كرامات. أنا مش عارف أي واحد من أهل العلم أو ممن انتسب لأهل العلم حتى لو كان الشيخ فلان أو الشيخ غيره يعتذر عن مثل هذا الكلام. يعني بوراس القيرواني، عبد الله بوراس القيرواني، وده موجود في المغرب العربي، بيقول فيما ثبت عنه ودوالي بقى ودلوقتي ميت وضريح وبيدعى من دون الله تبارك وتعالى، بيقول أشهدني الله تعالى ما في السماوات السبع وما في الكرسي وما في اللوح وجميع ما في الحجب، وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن، ووصلت للفلك التاسع الأطلس ورصدت جداوله، وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم.
يا سلام.
يعني شوف كل ده هو لسه يعني
فهنا ده وصل للي ما وصلوش عيسى بن مريم.
وللأسف يعني مشاهير عبد القادر الجيلاني مشهور، وسيدي عبد القادر تلاقي في المغرب العربي وتلاقيه في بغداد وفي كل حتة عبد القادر. عبد القادر الجيلاني بيقول لك ايه، يعني شوف الكلام هذا يعقل هذا الكلام، وده موجود عند الشعراني وعند النبهاني وعند غيره في جامع كراوات الأولياء اللي هي أعظم الكتب المقدسة عند الصوفية. عبد القادر شوف يا شيخ مصطفى، والله شيء مضحك وشيء مخزي ان يكون دي عقيدة اهل السنة والجماعة او عقيدة الناس اللي يقولك دي التصوف وما شابه ذلك، ان ما كانش الكلام منضبط بكتاب الله وبسنة رسوله والبعد عن الخرافات والبدع من الموالد وغير ذلك، يبقى لن تقبل هذه العقيدة عند رب العزة والجلال. لما تقول لي الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى شخصا يطوف بالكعبة على رجل واحد، ازاي يعني هو مثلا يكون في الغرب وشاف واحد بيطوف في الكعبة؟ هما بيتصوروا احيانا، شوف الخيال المقيت، ان ممكن الشخص الواحد يا شيخ مصطفى يطول يبقى راسه مثلا عند القمر الصناعي وهو بيخطع الكون كله في القارات عنه كانه ايه يعني ببرجل كده بيشوف. بقول لك الشيخ عبد القادر الجيلاني شاف واحد بيطوف على رجل واحده في الكعبه، فبقول من هذا الطائف على رجل واحده؟ فردت عليه امراه وقالت انا امراه من بغداد جئت اطوف بالبيت وتركت بنتي نائمة على الرجل الأخرى. تصور الكلام ده،
يعني سايب رجل في البيت،
سايب رجل في البيت للبنت تنام عليها والرجل التانية موجودة فين؟ بتطوف هي بالكعبة وتطوف برجل واحدة. فتعجب من
أفلام كرتون يعني أطفال، يعني لا يصح أن تكون هذه عقيدة أو لها أشياخ ولها
الغريبة
يعني كلام فارغ.
بقول إيه دي مش القصة، القصة في إيه؟ بقول فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم عنها. ولازاي يعني؟ فقال لها أنا أتصفح اللوح المحفوظ كل يوم كذا وكذا مرة، بشوف اللوح المحفوظ كل يوم كم مرة.
وكذبوا والله.
والله كذبوا. وما رأيتك فيه، أنا ما شفتكش فيه أن أنت بتطوف، ولا الكلام ده ما تعرضش علي، فأنت بتطوف إزاي؟ فقالت له اللوح المحفوظ للي زيك الفقراء اللي هم ما يعرفوش حاجة، إنما أنا بقى قرأت أم الكتاب قبل اللوح المحفوظ، مع أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. فمثل هذه الأشياء لما يذكرها الشعراني أو يذكرها النبهاني أو يذكرها صاحب الإبريز في كرامات الأولياء يقول لك دي كرامة، هذا كلام يؤدي إلى خرافة تجسد في الأمة. هو عظم عبد القادر الجيلاني ليه؟ مش عشان قضية اتباع السنة والصلاح، قضية اتباع السنة والصلاح تجعل الولاية حقيقية، ان فعلا الولي هو الملتزم بشرع الله، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من افترضت عليه، انما بمثل هذا الشكل ما ينفعش.
اعلموا ما بين ايديهم، فعلم الله سبحانه وتعالى علم التقدير، علم ما سيكون، كل هذا مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ.
ولا يعلم عنه احد شيئا الا بعد وقوعه، وعلم هو قضاء الله وقدره، اللي هو علم وكتابه ومشيئه وخلق، وده أظن اتكلمنا عنها في حلقات سابقة في لقاء العقيدة. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هذا الأمر متواتر عن الصوفي والمشاهير بتاعتهم. يعني الكوثري بيحكي عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال أطلعني الله على اللوح المحفوظ، فلولا التأدب مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا شقي وهذا سعيد. يعني بالله عليك هذا كلام يقبل؟ من يعتذر عن مثل هذا الكلام؟ فأقول لك لا، احنا الناس دول بتكره الصوفية، احنا بنكره الباطل. بنقول يا اخواننا خلينا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على توحيد العبادة لله عز وجل، على عدم تقديس الأولياء وإخراجهم عن حدهم اللي هو حد العبودية. ما فيش أفضل من رسول. ما سمعناش أبو بكر الصديق وأقول لك أنا بعرف اللوح المحفوظ، ولا عمر الخطاب، ولا حد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
حشاهم
ذلك. نعم. إنما يجي واحد ابن عطاء الله السكندري مع مكانته عند الناس، يقول له كل من كان مراعيا لحق الله تعالى يقول لك لا يحدث الله حدثا في المملكة إلا أعلمه الله به.
الملك يعني.
الملك يعني. نظر بعضهم إلى جماعة فقال لهم، هو بيبص لهم بيقول لهم هل فيكم من إذا أحدث الله تعالى في المملكة حدثا أعلمه؟ ربنا عرفه يعني؟ قالوا لا. قال خلاص ابكوا على أنفسكم فأنتم لستم بأولياء. كأن الولي هو اللي يعرف ايه اللي هيحصل في الكون،
اللي كمان ربنا يخبره،
يعني وكمان ربنا يخبره بهذا. مثل هذا يقال؟
اين ذهبت النبوة
احنا لما نقول
اين ذهب المرسلون؟
عبادة الله عز وجل لها ضوابط والتزام بشريعة. يقولك لا لا لا، ده في حاجات تانية انت ما تعرفهاش، في علم لدني، في حدثني قلبي عن ربي سند تاني غير الحديث بتاع اهل الظاهر. يبقى انتوا عايزين تهدموا الدين وعايزين تهدموا الشريعة تحت اي مسمى.
نقدر نقول دول الباطنية دكتور، أو من هذه الطوائف الباطنية، علم الباطن، وإن هناك
أي ما هو
قضية بصوت. الحقيقة والشريعة والقصة
مرتبط بشيخ مصر. كل من أدخل التأويل بغير دليل زي الجهمية والمعتزلة والأشعرية من المتكلمين وقالوا لا أول الكلام على ما يحتمله اللفظ، على ما لا يحتمله اللفظ، يعني ما يحتمله اللفظ ممكن، إنما ما لا يحتمله اللفظ في أول عشان يصرف الآيات القرآنية عشان توافق مراده. هو المنهج دي موجود عند الشيعة وعند الصوفية، عند غلاة الصوفية، لأن أوائل الصوفية فيهم كثير من الناس كانوا على صواب وعلى حق فيما يقولون، لأنهم كانوا زهاد، ما كانش فيهم حد يعني
أهل زهد ورقائق وأخلاق،
يعني كان في، مع إن في مخالفات برضه تحتاج إلى تأصيل، ولذلك التصوف محتاج إلى دراسة. يعني وإحنا بندرس فيه قرابة 10 سنوات في الماجستير والدكتوراه وإحنا عايشين مع الصوفية، لابد أن يقال الحق يؤخذ والباطل يرد، وده منهج الوسطية. يعني مش كلهم كده، لكن أغلب اللي موجود في العالم الإسلامي الآن من اجتماع الملايين من الجهلة من عامة الناس على إن هؤلاء فعلا أولياء معظمون وما شابه ذلك، أدي اللي بيقولوه. أنت لما تشوف مثلا أبو العباس المرسي الإسكندراني اللي بيغنوا له ويقولوا إن أنا الحق لكرسي وأقعد على الشط وأدعي له، أو أدعي له، قل ما كان من ولي كان أو هو كائن إلا أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى. أما أبو العباس المرسي يقول الكلام ده، ساب لربنا سبحانه وتعالى إيه؟ والناس تعتقد فعلا أنه هو يعلم الغيب ويأثر في الكون. ما هم اعتقدوا فيهم التأثير ليه؟ لأنهم وصفوهم بصفات ليست صفات عبودية، إنما وصفوهم بصفات ربوبية انفرض على رب العزة والجلال. ولذلك بيقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو اللي قدر أمورهم وهو اللي خلقهم على هذا النحو.
هو وحده،
هو وحده
الذي
هو.
بدأ
نعم.
بآية الكرسي وقال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له
ما في السماوات، له وحده
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شوف الضمائر وحضرتك
كلها تعود على رب. ولذلك 18 ذكر 18 مرة في آية الكرسي. فسبحان الله.
فهذا هو علم الله سبحانه وتعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللوح المحفوظ. يعني لا يطلع عليه على
ملك مقرب ولا نبي مرسل
إلا الرب سبحانه وتعالى الذي فقط. كتبه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي لا ينبغي أن ينفك عنها المسلم، ولا يجوز التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بها واعتقادها، كما علمنا فضيلة الدكتور محمود الرواني الذي أمتعنا وأسعدنا خلال هذه الحلقة وكل الحلقات. لكن إن شاء الله نستأنف في الحلقة القادمة بقية هذه الآية الكريمة التي نعيش في ظلالها. شكرا فضيلة الدكتور، جزاك الله خيرا، وشكرا كذلك للسادة المشاهدين الذين نشعر بتواصلهم معنا وحضورهم هذه الجلسات والحلقات المباركة في برنامج أعظم آية، حتى نلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى في شهر الحسنات والخيرات والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.